بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في ما ذكره صاحب الكفاية لبيان ثمرة النزاع في مسألة اجتماع الأندلون، وقد كان مجمل كلام صاحب الكفاية في المسألة أنه بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي قد يمكن القول بصحة ما يصدر من العبد إذا جاء بالمأمور به، وهذا الأمر مبني في مقام صحته مبني على أن المكلف عندما يأتي بالمأمور به يحقق الغرض، فإذا تحقق الغرض سقط منشأ الأمر ومقتضيه. فحتى لو انتهت هذه الواقعة، واقعة اجتماع الأمر والنهي، وبقي الأمر بلا معارض له في داخل الوقت أو في خارجه بأي فرض كان، بل حتى في نفس الوقت في فرد آخر منه ليس مشمولا بالنهي، لأنه كما تعلمون يمكن تصور اجتماع الأمر والنهي في العامين الواجب، فتكون الصلاة في مورد الغصب موردا لاجتماع الأمر والنهي ولو على بعض المباني، لعله هذا المعروف بينهم رغم وجود مخالف فيه، فتكون الصلاة واجبة في مورد الغصب وفي غيره، وبناء عليه فإذا فعل الصلاة في الأرض المغصوبة فهل يجب عليه أن يؤديها مرة أخرى في أرض غير مغصوبة، في مسجد أو في داره أو في أي مكان آخر أو لا؟ أيضا يأتي الكلام نفسه، فحتى لو كانت الصلاة متعارضة مع الغصب في مورد الاجتماع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، وارتكب المكلف الغصب وصلى وتأتى منه قصد القربة بشكل أو بآخر ولو مثلا لجهله تحصيلي، فإذا تأتى منه قصد القربة وأدى متعلق الأمر وهو الصلاة يكون به قد أسقط الغرض، فإذا أسقط الغرض طبعا لا يبقى مجال للزوم الامتثال في الموارد الأخرى. هذا الكلام كما ذكرت سابقا واجه إشكاليات متعددة، من جملتها هو البحث في أن طبعا هو في ضمن كلامه صاحب الكفاية رحمه الله في ضمن كلامه أشار إلى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في واقع الأفعال نفسها وليست تابعة للحسن والقبح، لأن الحسن والقبح أمر مرتبط بحال المكلف. فاضطررنا للتنقيب والبحث في هذه الجهة، خصوصا وأن السيد الحكيم قدس سره في حقائقه قد أشار إلى هذا المطلب واستشكل فيه على صاحب الكفاية وميز بين العنوان بين الحسن والقبح الفعلي الذي يكون في الفعل نفسه، الحسن والقبح الذاتي الذي يكون في ذات الفعل، والحسن والقبح الذي عبر عنه العرضي، الحسن والقبح العرضيين اللذين يقرآن على الفعل بتوسط طروء عنوان الإطاعة والمعصية عليه. وكان عنده كلام مفصل رحمه الله في بيان أن الحسن العرضي قائم بعنوان الإطاعة والمعصية، وعنوان الإطاعة والمعصية متأخر رتبة، وهذا العنوان هو العنوان الذي يرتبط بحال المكلف ويتقوم بعلمه وجهله، ولا كيف توجد الإطاعة والمعصية وتتصور بدون علم المكلف مع جهله؟ فلا تتصور المعصية إلى آخره من الكلام الذي تقدم. نحن في المقام قلنا أنه نحتاج إلى ملاحظة بعض الخصوصيات في هذا الشهر، من أولها أن الحسن والقبح الذاتي الذي يكون بمعنى ذاتي أن يكون في ذات الأفعال ليس ناشئا من عنوان آخر عليها، أن هذا الحسن والقبح في الحقيقة هو منشأ الأحكام التشريعات، لأنه تشريع هذا الحكم الوجوب مثلا لهذا الفعل أو الحرمة لذلك الفعل هو ناشئ من حقيقة هذا الأمر، من حقيقة الفعل. على كل حال احنا في الدرس الماضي دخلنا في مطلب فيه جنبة كلامية أو فكرية في قضية الحسن والقبح وشؤونه وعلاقته مع الأحكام وتفسيره وتبريره. على كل حال بغض النظر عن ما قلناه، نركز على البعد الأصولي في القضية، ذلك الأمر هو مفيد، لكن احنا الآن نركز على البعد الأصولي في هذا المرة. احنا بنينا فيما سبق على أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وهذه التبعية للمصالح والمفاسد هي تجعل الفعل حسنا قبيحا، عفوا مو التبعية، هي نفس المصالح والمفاسد تجعل الفعل حسنا أو تجعله قبيحا، على هذا الأساس يصدر منه الحكم، على هذا الأساس الشارع رعاية للحسن والقبح في الأفعال الذي قد لا يدرك العبد خصوصياته بالشكل الذي يجعله مؤهلا لأن يقدر درجة الحسن والقبح، خصوصا مع تزاحم مناشئها ملاكيا مو في مقام الامتثال، أنه عادة الأفعال هي تتنازعها جهات عديدة، بعضها تكون منشئا للحسن بعضها تكون منشئا للقبح. على أي حال هناك المطلب هكذا وصلنا، خلي نحدد بالضبط، نعم هناك ذكرنا أن الأحكام الشرعية تقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى هي تحديد راجح من الحسن والقبح. حسن والقبح هو إلى واقعية، هذه الواقعية في الحسن والقبح تحقق ماذا؟ تحقق في واقعها بحسب نفس الأمر تحقق درجة ربما لا يستطيع المكلف، بل عادة لا يستطيع المكلف إدراكها، لأنها وإن كانت متلبسة بعنوان هو في نظر العقل حسن أو قبيح، الحسن والقبح العملي، ولكن المكلف لا يستطيع أن يشخص نسبة الحسن والقبح. بعض الأحيان قد يحسب شيئا ما حسنا بدرجة ضئيلة ولكنه في الواقع حسنه عظيم جدا يقتضي الوجوب، بل يقتضي درجة عليا من الوجوب، وفي بعض الأحيان قد ينعكس الحال. فتكون الأحكام الشرعية كاشفا إنيا عن بلوغ الحسن والقبح إلى درجة ملزمة لا يسع المكلف أن يتركها. وهذه المقولة المعروفة المشهورة أن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، واحدة من وجوهها وجوانبها هي هذه النقطة، هو أنه لا يستطيع أن يحدد بالضبط درجة الحسن والقبح. فأضرب مثال، أمس كنت في مؤتمر علمي قانوني، فكان أحد الباحثين قد قام باستبيان واسع في بعض الدول المجاورة عن الزواج المبكر، فوجد أن مثلاً الطلاق الذي يحصل بعد الزواج المبكر يكون بنسبة مثلاً معينة عالية، أنه المشكلات التي تحصل، الاضطهاد الذي قد تتعرض له المرأة في الزواج المبكر هو كذا وكذا وإلى آخره من هذه الإحصاءات، وكأنه هذا مبرر علم لوضع سن قانون للزواج مختلف عن سن الشرع. هو كانت نتيجة البحث التي يصر الباحث عليها هو هذا الأمر، صارت لي فرصة أن أعلق على الأمر. قلت أنه هذه الدراسة الإحصائية مبنية على استبانة دقيقة ومتابعة للتفاصيل بالتأكيد مفيدة، خلينا نعرف الفوائد والأضرار ندرس الحال، ولكن هذه ناقصة ليست تامة. لماذا؟ لأنها ركزت على فرض الزواج المبكر بدون سن 18 سنة، ولم تنظر إلى ظروف الشباب من الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا. فحتى نستكمل الصورة هاتون بنفس النفس الإحصائي، دراسة ميدانية إحصائية فيها أرقام أيضا عن المشاكل النفسية التي يتعرض لها الشباب بسبب الكبت الجنسي، أيضا أعطونا أرقام دقيقة عن نسبة الانحرافات الأخلاقية، عن نسبة الجريمة التي يمكن أن تحصل بسبب هذا التوتر النفسي، وأيضا عن نسبة الاضطهاد الذي تتعرض له المرأة عندما لا يكون هنالك أطار الزواج يحميها، لأنه ما راح يصير زواجها رسمي بحيث يمكن هي تعاقب وتحاسب، عن نسبة الإجهاض التي قد تحصل بسبب العلاقات غير المشروعة، عن إلى آخره على نفس القدر. إذا اكتملت الصورة عندنا ربما من هذا الجانب سيتضح الأمر. طبعا الذي قلته أيضا ناقص، أنا قلته من باب أنه نكلم الناس على قدر عقولهم، لأنه عن عقليته قانونية ويريد ينظر إلى الأمور ضمن هذه المعطيات المباشرة، ولكن عندما نجلس فيما بيننا ونفكر بالأمر بشكل كامل، ما هي الأضرار الروحية التي تحصل للعبد حينما لا يكون متزوجا أو معرضا عن الزواج ومستخفا ومستنكرا لتقديم الزواج؟ ربما مجرد عدم الزواج مع الاستعداد له ليس فيه الأضرار الروحية الفظيعة بقدر ما إذا استخف الإنسان بأمر أحله الله له، لأنه ربما هذا يكون إلى بأضرار روحية أن الله سبحانه وتعالى يبتليه، كيف أنه البعض إذا هو مثلا موضوع الرزق عندنا أنه الرزق مكتوب للعبد إما أن يكون بحلال أو أن يكون بحرام، مجرد أمر خارجي بس هو محدد أنه إما يكون حلالا أو يكون حرام، لكن من يستخف بأمر؟ إحنا عندنا مثلا إذا الإنسان شمت بمؤمن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويرحم ذلك المؤمن ويبتل الشامت، هذا الذي يستخف بالزواج وعندما يرى الأخطاء أو المشاكل التي يتعرض لها المتزوجون، الله أعلم شنو أنه آثار الروحية التي تكون على هذا الإنسان أنه كيف سيبتلى، هذا كله ما منظور، وهذا من أصعب الأمور إحصاء ومعرفته وتشخيصه. صارت النتيجة، وأيضا في نفس العلاقة مع الله، هو نفس الزواج هو نفسه بغض النظر عن كل لوازمه، هو بحد نفسه احنا عندنا بعض النصوص تشير إلى أنه هو يحقق درجة من التكامل مع بعض الزواج، يعني في جنب الله عز وجل، لأن الصلاة التي يصليها متزوج يكون لها كذا وكذا. الغريب أن هذه الأجواء من الباحثين تعرفون نفسهم هو نفس لا يتقبل الأحكام الشرعية خصوصا اللي بها خصوصية، فيستنكرون اللي هو يستنكر الزواج المبكر. أنت تصور جديد راح يستنكر الزواج المؤقت. عندما طرحت هذا السؤال فالباحث بعد ما عنده جواب، قال يعني أنت تقصد أن كيف نحل مشكلتهم؟ قلت له لا، أنا ما أقصد كيف نحل مشكلتهم، من لغة أخرى هم كانوا يتكلمون، أنا أقصد أريد إحصاءات. أنا ما أطلبت ولا أشوف أنه إحنا كنا نيجي شنو نشرع، الآن بحثنا كيف نفهم الواقع. المهم هو لم يعني هو علق على ما في باله وقاله ونفيته على رؤوس الأشهاد، يعني قال ماكو حل إلا الزواج المؤقت. وهو إذا الزواج الدائم ليه هذه المشكلات وهذه اللوازم، الزواج المؤقت راح يصير بلوازم أشد، وهذا الزواج المؤقت يتركه بعد أوضح يصير مضار شرعي، حتى ما عنده في العذر أخلاقي ولا يترتب عليه يعني لوازم الزواج الدائم. وهؤلاء هم عادتين أصلا هو الزواج المؤقت مستنكر عندهم كما تعلمون، يعني هو بعدين القضايا الشرعية مو محسوبة إلا ضمن سياقات القياسات التي تحسب، القياسات العالمية القياسات هنا. على أي حال شاهدنا هذا أن الأحكام الشرعية عند من يؤمن بعدة قواعد. القاعدة الأولى أن هنالك إلها حكيما عليما لطيفا بعباده. القاعدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده وهو يفيض عليهم بألطافه، ومن جملة ألطافه ومن أهمها الألطاف التشريعية، هذا الجانب الفعلي، كذلك جانب الصفات، ثم الجانب الفعلي أنه هو يفيض عليهم بألطافه. والقاعدة الثالثة أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها كما قرر في محله. هذا ينتج ماذا؟ بمجرد أن تجد حكما في متعلق ما ستعرف أن هذا المتعلق فيه حسن، حتى وإن لم تدرك وجهه وإنما تعرفه معرفة النية كما لعله أشرنا على ذلك في الدرس الماضي. فالمعرفة الإنية بوجود الحسن والقبح هي لها أثر بالغ في معرفة واقع الأحكام على أي حال. هذه نقطة. النقطة الثانية من معطيات الحكم الشرعي هي أن الحكم الشرعي الذي فيه كشف إني عن وجود الحسن والقبح في نفس الوقت هو سيحقق داعيا اقتضائيا عند العبد للإطاعة وللحصول على كمال الحسن واتقاء شرور القبح. توضيح ذلك أن الدواعي التي تكون عند البشر اللي هو مركب من عقل وشهوة، شهوة يعني ربما هي تشير إلى النوازة، عادة الشخصية البشرية لا تستجيب إلا ما ندر إلى الدواعي العقلية إذا ما كان وراء هذه الدواعي العقلية دواعي ترتبط بنوازعه الشخصية وحاجاته الشخصية. الشخص يقال له من الكمال أن تتصدق، إذا هو كثير المال مرتاح البال قد يتصدق بشكل جزئي على الفقير، أما إذا يقال له أنت لازم تكرم غيرك أو أنت لازم تنصح الناس من نفسك أو ما أشبه ذلك، من أصعب الأمور أنه هو يلتزم. تركيبة البشر هو ليس ملاكا، الملائكة ركب الله فيهم عقلا بلا شهوة. ربما إذا التفتوا بمجرد أن يعلموا يفعلون، هذا عالم آخر، نحن من باب نعرف واقعنا. أما البشر عادة عنده مشكلة من هذه الناحية. الأحكام الشرعية عندما رب العزة يأخذ على نفسه وينسب هذه الأفعال لنفسه نسبة تشريعية، يعني ماذا؟ يعني تكون مرتبطة بالله، فهو حتى من الناحية الأخلاقية يعني ترتبط بالحسن والقبح، درجة الحسن والقبح سترتفع بدرجة كبيرة جدا، لأن الفعل صار أداء لحق الله عز وجل، لأن الحسن والقبح في إضاعة الله لا يمكن أن نقيس به أي شيء آخر، أي شيء آخر مما عدا شؤون الطاعة. صحيح هذا به فائدة، هذا به كذا مثلا أمر حسن، لكن أين الحسن الذي يكون في الطاعة اللي هو أداء لحق الله عز وجل، والحسن الذي يكون مثلا في مراعاة الناس بعضهم لبعض؟ ما في قياس، لأنه القضية مرتبطة بدرجة الحق، بدرجة الحسن تتفاوت وتتصاعد بحسب درجة الحق. فإذا كان حق الله هو هذا الحق الأعظم، طبعا الحسن والقبح الذي يكون ناشئا من ملاكاته من تشريعاته وإطاعته سيكون أهم، فهو سيحقق موضوعا لماذا؟ لضمان تحقق الحسن والقبح. ولهذا من أعظم النعم على العابد أن الله سبحانه وتعالى شرع له شريعة ومنهاجا، أعطى منهاج عملي، لأنه هذا سيؤدي، يعني مثل ما هذا واحد كان عند أب يريد يقوم بالصالحات فهو يضغط عليه حتى ما يرتكب الأمور المحرمة، يهدده حتى يترك، وفي نفس الوقت يعطيه ولو يعطيه هدايا بسيطة لكن تأثر على عقله هو كطفل كصبي كبالغ في بعض الأحيان من الأمور اللي هو يحبها، بالنتيجة هذا استقام في سلوكه اللي هو بإدراك ناقص للحسن والقبح، ولكن في نفس الوقت تمم الدواعي التي تجعله يستقيم في منهجه وفي طريقه، وهذا أمر عظيم جدا. هذا يمكن أنه يكون من الفوائد التي تترتب على تشريعات الأحكام الشرعية. وعليه فما ورد في الرواية في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام أنه قال له فإنه، يعني الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح، التي كانت هي من أهم الأدلة التي استندنا إليها لإثبات تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. بأي معنى؟ بمعنى أن الأحكام حسنة وقبيحة، وقلنا هذا هو الأهم من مجرد المصلحة، وإلا هو محض وجود المصلحة والمفسدة مو واضح أنه هو يحقق دافع للدافع تشريعي لله سبحانه وتعالى حتى يشرع. الدواعي مجرد المصلحة والمفسدة بحد نفسها إذا ما لبست الفعل بعنوان الحسن، أول الكلام أنها تمثل سببا تشريعيا، سببا لكي يصدر التشريع من الله سبحانه وتعالى. خل أوضح هذا النقطة، احنا المصلحة والمفسدة إما تفسر بأنها الفائدة والخسارة، أو مثلا المنفعة والضرر، أو ما أشبه ذلك من الأمور، وإما تفسر مباشرة بأنها الحسن والقبح. إذا فسرنا أنها بناء على الثاني اتخذ الأمر ما عندنا كلام، بناء على الأول فعندما نتأمل الشيء الذي هو يصلح أن يكون داعيا للتشريع ومجرد الفوائد، هاي الفوائد في عالمنا والأضرار والمصالح والمفاسد في عالمنا احنا نهتم بها من اجل ان نريد ندرى الضرر عنا وندرى المفسد عنا وما اشبه ذلك من الامر. فهذا بيها جنبة كانه ذاتية لاجل ان نكسب مصلحة او ان نتخلص من ضرر او من مفسدة. اما انها تكون داعيا للتشريع ما واضح ان اصلا العلاقة بين هذين الامرين اذا فرقناها من الحسن والقبح. بل هي إيه طبعا إذا فرضنا إحنا حمر من احتملنا الأمرين يعني. أما إذا رجع إلى الحسن والقبح من الواضح جدا عندنا الحسن والقبح عقلي، الداعي العقلي هو الداعي الحقاني، هو هذا الداعي الذي هو يؤثر، هو هذا منشأ الحكمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى لا يترك الحسن ولا يفعل القبيح، فالدعوة إلى فعل الحسن وإيجاد السبل للوصول إليه قطعا هو حسن، هذا بطبيعته، إلا أن يكون بمزاح. فإحنا الخلفية التي تكون للأحكام يعني هذه التبعية صحيح هي الشاعر على الألسن أنها تسمى مصالح ومفاسد في المتعلقات، لكن ما ثبت منها من حيث العقل والنقل ما هو؟ هو أن أحكام تابعة للحسن والقبح، وأما مجرد مصلحة ما بين حسن وقبح. أول الكلام أنه يوجد تبعية على ذلك وحجة على ذلك، وفي بعضها يصير مفاسد بها بمعنى من المعاني. إنسان يروح مثلا يتعرض، هو يفعل فعلا مثلا مرتبطا بجهاد، الجهاد ويؤدي إلى أن يستشهد، وهذا المفسد. إحنا بعض الأحيان نفسر المرض نقول ما يصير ياكل مثلا لحم خنزير ويشرب خمر ويرتكب كذا، لان هذا فيه ضرر عليه وهذا ضرر اعظم. فاذا تفسر بالتفسيرات النوعيه هذا للنوع الاجتماع، وبالنتيجه هو الحكم صار عليه، هو عليه ان يجاهد ليكسب الفائده غير. فشلون صار الاحكام تابعه لمصالح ومفاسد في متعلقاتها غير المصالح والمفاسد لمن يفعل المتعلقات وللاخرين. المهم طبعا هذه أمثلة هي قد تقرب من جهة، وإحنا معلوماتنا عادة في هذا العالم الملاكات ناقص، لكن كبروية بغض النظر عن هذا التطبيق المثالي الخاص، كبروية الشيء الذي يصلح أن يكون منشأ للفعل الإلهي في حدود إدراكنا هو ماذا؟ هو الحسن والقبح. لأنه من أوضح الأمور عندنا أن الله لا يفعل القبيح، وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك الحسن إلا على ما هو أحسن منه. ليش؟ لأنه الحسن العقلي به فيه اقتضاء، وما الذي يمنع من اقتضاء الحسن العقلي؟ إذا يمنع منا أحسن منه رجعنا إلى نفس المقولة، إذا يمنع من عنده شيء آخر كما عند البشر وأمثالهم من الذين تصدر منهم الأفعال الاختيارية عادة يكون أمر غير ملائم للحسن والقبح، هذا طبعا ما موجود في ساحة الله، منزه عن ذلك. فراح يصير بحسب الظاهر، بحسب هذه المعطيات راح يكون المنشأ الذي يحقق داعيا لإيجاد التشريع في عالمه، في عالم التشريع، لإيجاد هذا القانون الشرعي الذي يكون هو نفس هذا باب الحسن والقبح. زين، يبقى ماكو مانع كما ذكر السيد الجد من هذه الناحية أن الحسن والقبح بحد نفسه يمكن أن يكون موجود ذاتيا، ويمكن أن يرتقي بدرجة عالية يصير عارضي بلحاظ عن عناوين الثانوية التي تعرض عليه، ومن جملتها هو عنوان الإطاعة والمعصية. ولكن احنا ما نقدر نكتفي بما ذكره أو نقبل تماما أنه هو التفسير الذي ذكره، لأنه كأنه لم يرد التمييز في كلامه قدس سره بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. إن إحنا عندنا حيثية حسن وقبوح سقد مثل السمين فعلي وفاعلي، لأن هذا أيضا أكو اختلاف أنه شنو المراد من هذا المصطلح، لكن هذا المراد الذي أريد أن أعلق فيه على كلام السيد الجدل، وهذه الكلمة موجزة. إحنا عندنا حيثية في نفس الفعل، هو حسن أو قبيح، هذا الفعل صدق أو هذا الفعل خيانة أو هذا الفعل كذا. عندنا حيثية صدورية يعني من حيث الصادر، يعني اللي هو به تقييم لمن يصدر منه الفعل، تقييم من يصدر منه الفعل، هذا الأمر اللي هو متوقف على ماذا؟ على قصده وعلمه، لأنه الإنسان إذا ما يدري طبعا ما راح ينسب إليه لا إيجابا ولا سلبا، يعني إذا فعل الحسن من دون أن يكون قاصدا له لا يستحق المدح عليه هو كفاعل، وإذا فعل القبيح من دون أن يعلم مع غفلة مطلقة بدون تقصير أيضا لا يستحق عليه ذلك. فلهذا من أوضع الأشياء أن الله سبحانه وتعالى يعذر الجاهلين القاصرين إلى آخره. يعني ماذا؟ يعني أن هذا التقييم العقلي مرة يكون للفعل ومرة ننظر إليه بلحاظ صدوره من الفاعل. إذا نظرنا إلى الفعل نفسه هناك قيمة عقلية، لأن هذا الفعل هو بذاته إما حسن وإما قبيح. وإذا نظرنا إلى نسبته إلى الفاعل أيضا هناك فيه قيمة عقلية، وهذا لا يختلف الحال فيه بين الذات والعرض. فلو كان السيد الجد قدس سره قد ركز على هذه الجهة لكان أفضل. لماذا؟ لأنه المهم في الإشكال على كلام صاحب الكفاية وأن القضية هي راح ترجع إلى الحسن والقبح العقلي، وأنه ولا بد من تقييم الأمور على هذا الأساس العقلي. الشيء المهم الأساسي هو أن هنالك تقييمين عند العقل، ربما يكون أحدهما في طول الآخر، لكن لا مانع من أن يكون هناك شروط تكون لأحدهما، التقييم لذات الفعل والتقييم من حيثية صدور الفعل من الفاعل. التقييم العقلي من حيث صدور الفعل من الفاعل رهين جدا بماذا؟ بالقصد. التقييم لذات الفعل ليس كذلك، ما متقوم بالقصد. يبقى يصادف أن عنوان الإطاعة والمعصية هو عنوان قصدي، هو بذاته عنوان قصدي. فطبيعي هنا كل عنوان إطاعة ومعصية هو مرتبط، لا تتحقق الإطاعة ولا المعصية إلا من حيث القصد، ولكن عنوان موافق للحكم الشرعي هذا أيضا هو عنوان حسن. يعني فلأضرب مثال، إذا الإنسان بر والديه، عندما بر والديه وافق الاستحباب الشرعي وفعل الحسن العقلي وهو مثلا تعبير عن شكر الوالدين كذا بأي شكل من الأشكال، ومن فعل هذا الفعل إذا هو نفس بر الوالدين فيه عنوان، نفس عنوان الشكر فيه عنوان، نفس عنوان موافقة الحكم الشرعي فيه عنوان، هاي العناوين كلها هو كسر. نعم عنوان الامتثال وقصد الإطاعة ما تحقق فقط، لكن هذه العناوين الثلاثة كلها عناوين حسنة. يعني ماذا؟ يعني راح نعرف أنه ماكو مانع أن يصير عنوان عرضي بالحسن والقبح، ولكن هذا العنوان العرضي ليس بالضرورة أن يتقوم بالقصد. فالقول كأنه كبرى اللي احنا استفدناه من كلامه رحمه الله في الحقائق، القول بأنه العنوان العرضي قائم بالقصد ومتفرع على العلم، والعنوان الذاتي ليس كذلك، هذا متى؟ لماذا؟ لأن احنا نصادف عناوين عرضية ليست قائمة بالقصد. نعم عنوان الإطاعة قائم بالقصد، لا بأس. فأنت واقع هذا الفعل الذي يصدر من المكلف وهو بر الوالدين، فتترتب عليه آثار الشكر، تترتب عليه آثار البر، تترتب عليه آثار الموافقة للتكليف. يعني مثلا إذا احنا عدنا أنه اللي هو يوافق التكاليف الشرعية يزود رزقا، من قال أنه هذا هو رهين بالقصد؟ ربما الموافقة نفسها يزود الرزق، توجب التوفيق، ربما هذا ما متقوم. من يدري أن هذا أثر للإطاعة للبر للشكر؟ مو واضح، ما واضح شيء. الشكر هو قد يكون بجذور من أمثلة دعم هي به مشاعر، الشكر قد يكون هو قصده، بس احنا اخذناه من باب يعني المثال بغض النظر عن هذه الجهة. شاهدنا هنا أنه العناوين العربية على قسمين، ايش نقول باختصار، بعضها قصدي وبعضها غير قصدي. افتراض أن العناوين الذاتية لا تتقوم بالقصد، وأن العناوين العرضية هي القصدية فقط هذا غير تام، لأننا قد نصادف عناوين عرضية ليست قصدية، بل قد نصادف عناوين ذاتية هي هم قصدية. شنو معنى هذا؟ هم ماكو معنى عنده ذاتية، بمعنى أنه هو من تنظر إلى ذات الإطاعة، هم ذاتي من حيث الإطاعة ذاتي، من حيث الإطاعة ذاتي، لأن الإطاعة مثل أي فعل من الأفعال غير إلى قيمة ذاتية. الإطاعة ما الفرق بينها وبين الصدقة على اليتيم؟ هي هم أيضا فعل، لكن هي صارت عرضية إذا عرضت على الصدقة، من حيث الصدقة هي عرضية، لكن من حيث هي ذاتية. المهم هذه النقطة مو مهمة زايد، لأن النقطة ما هوية، مو هذا الشيء الأساسي. الشيء الأساسي المهم أن الأمور العرضية، هذا خلاصة الكلام، أن الأمور العرض، أن العناوين العرضية للحسن والقبح بعضها ذاتي وبعضها أفهم، بعضها متقوم بالقصد والعلم وبعضها ليس متقوم بالقصد والعلم. على أي حال لا أطيل عليكم، الحمد لله رب العالمين.